بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلامه ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في مجالس قراءة الكتب التسعة. أهلا بكم في مجلس الموطأ، أهلا بكم في المجلس السابع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. آمين آمين. تفضل سعادة الدكتور.
حياكم الله شيخنا الكريم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فبإسنادكم المتصل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين، آمين. ما لا يجوز من بيع الحيوان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. فالمضامين ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال. قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقض ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كره ذلك ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا. بيع الحيوان باللحم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجنة بيع الحيوان، أهل الجاهلية. نعم، من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل، وينهون عن ذلك بيع اللحم باللحم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، إلا مثلا ووزنا بوزن، يدا بيدا، يدا بيد، ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، إن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه. قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا أن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل ما جاء في ثمن الكلب. حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن. قال مالك: أكره ثمن الكلب الضار وغير الضار لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. السلف والبيع العروض، وبيع العروض بعضها ببعض. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف، فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. قال مالك: ولا بأس بأن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوى
أو الشطوي أو القصبي
بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك، الواحد بالاثنين أو الثلاثة يدا بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد فإن دخل في ذلك نسيئة فلا خير فيه. قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضا وإن اختلفت أسماؤه فلا يؤخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ ثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي، فإذا كانت هذه الأصناف على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل.
وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي
من
أو
الشطوي
إلى أجل.
نعم، أو القهوي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي، فإن كانت هذه الأصناف على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها من قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. السلفة في العروض. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه فأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار أن أراد إليه ما سلفه وزاده من عنده. قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض فإذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل وبعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه للمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر. قال مالك: من سلف في سلعة من إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره. قال مالك: في من سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذا، إنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا. قال مالك: فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها، بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن. قال مالك: الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقطب والتين والقرصف وما أشبه ذلك مما يوزن، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس بأن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر. قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإن اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلف في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبعي والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا قبضت ثمنه، إذا كنت اشتريته خيلا أو وزنا. فإن اشتريته جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب مما سمعته إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل العصفور والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يأخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل. فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل. وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى، قبل إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كان الحصباء أو القصة، فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. النهي عن بيعتين في بيعة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. حدثني مالك أنه بلغه أن رجل قال رجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. حدثني مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل يشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل فكره ذلك ونهى عنه. قال مالك: في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين. إنه لا ينبغي ذلك، لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقض العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. قال مالك: في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل، قد وجب عليه البيع بأحد الثمنين. إن ذلك مكروه لا ينبغي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة. قال مالك: في رجل قال رجل اشترى منك هذه العجوة خمسة عشر صاعا أو الصيحان أو الصيحانية عشرة آصع، أو الحنطة المحمولة خمسة عشر صاع، أو الشامية عشرة آصع بدينار، فقد وجبت لي إحداهما. إن ذلك مكروه لا يحل، وذلك أنه قد أوجب له عشرة آصع صيحانيا، فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاع من العجوة، أو تجب عليه خمسة عشر صاع من الحنطة المحمولة فيدعها ويأخذ عشرة آصع من الشامية، فهذا يدل مكروه، هذا أيضا مكروه لا يحل. وأيضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين في بيعة، وأيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد. بيع الغرر. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال مالك: ومن بيع الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابة أو أبقى غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا، فيقول رجل: أنا أخذ منك بعشرين دينارا، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا. قال مالك: وفي ذلك أيضا عيب آخر، إن تلك الضالة أن إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت، أما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة. قال مالك: والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب، لأنه لا يدرى يخرج أم لا يخرج، فإن خرج لم يدرى أيكون حسنا أم قبيحا، أتاما أم ناقصا، أذكرا أم أنثى، وهذا كله يتفاضل، إن كان على كذا فقيمته كذا، وإن كان على كذا فقيمته كذا. قال مالك: لا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها، وذلك أن يقول الرجل لرجل: ثمن شاة الغزيرة ثلاثة دنانير، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها، فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة. قال مالك: ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن، لأن المزابنة تدخله، ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر، فهذا غرر ومخاطرة. قال مالك: ومن ذلك أيضا اشتراء حب الباني بالسليخة، فذلك غرر، لأن الذي يخرج من حب الباني هو السليخة، ولا بأس بحب الباني بالباني المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول من حال عن حال السليخة. قال: ما يكون في رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز وهو من المخاطرة، وتفسير ذلك أنه كأنه استأجره بربح إن كان في تلك السلعة، وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شيء له، وذهب عناؤه باطلا، فهذا لا يصلح، وللمبتاع في هذا أجره بمقدار ما عالج من ذلك، وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح فهو للبائع عليه، وإنما يكون ذلك إذا فاتت السلعة وبيعت، فإن لم تفت فسخ البيع بينهما. قال مالك: فأما أن يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها، ثم يندم المشتري، فيقول البائع طاعني، فيأبى البائع ويقول بيع ولا نقصان عليك، فهذا لا بأس به، لأنه ليس من المخاطرة، وإنما هو شيء وضعه له، وليس على ذلك عقد بيعهما، وذلك الذي عليه الأمر عندنا، الملامسة والمنابذة. حدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة. قال مالك: في الساج المدرج في جرابي أو الثوب القطقي المدرج في طيه، أنه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا، وينظر إلى ما في أجوافهما، وذلك أن بيعهما من بيع الغرر وهو من الملامسة. قال مالك: وبيع الأعداد على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك. فرق بين هذا الأمر المعمول بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مر عمل فرق بين ذلك الأمر المعمول به ومعرفة ذلك في صدور الناس وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة بينهم التي لا يرون بها بأسا، لأن بيع الأعداد على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر وليس يشبه الملامسة، بيع المرابحة. حدثني يحيى قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد ثم يقدم به بلد آخر فيبيعه مرابحة، إنه لا يحسب فيه أجر السماسرة ولا أجر الطي ولا الشد ولا النفقة ولا كراء بيت، فأما كراء البز في حملانه فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب فيه ربح إلا أن يعلم البائع من يساومه بذلك كله، فإن ربحوه على ذلك كله بعد العلم به فلا بأس به. قال مالك: فأما القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز، يحسب فيه الربح كما يحسب فيه في البز، فإن باع البز ولم يبين شيئا مما سميته إنه لا يحسب له فيه ربح، فإن فات البز فيه إن القراءة يحسب ولا يحسب عليه ربح، فإن لم يفت البز فالبيع مفسوخ بينهما إلا أن يتراضي على شيء مما يجوز بينهما. قال مالك: في الرجل يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة، أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه، فإنه إن كان بتاعه بدراهم وباعه بدنانير أو بتاعه بدنانير وباعه بدراهم كان المتاع لم يفت، فالمبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء تركه، فإن فات المتاع كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع، ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به على ما ربحه المبتاع. قال مالك: وإذا باع رجل سلعة قامت عليه بمئة دينار للعشرات أحد عشر، ثم جاءه بعد ذلك فقال إنها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة، وخير البائع، فإن أحب فله قيمة سلعته يوم قبضت منه إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن الذي وجب له به البيع أول يوم، فلا يكون له أكثر من ذلك، وذلك مئة دينار وعشرة دنانير، وإن أحب ضرب له الربح على التسعين، إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمة فيخير في الذي بلغت سلعته وفي رأس ماله وربحه، وذلك 99 دينارا. قال مالك: وإن باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمائة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بمائة وعشرين دينارا، خير المبتاع، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطى الثمن الذي ابتاع به على حساب ما ربحه بالغ ما بلغ، إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة، فليس له أن ينقص رب السلعة من الثمن الذي ابتاعها به، لأنه قد كان رضي بذلك، وإنما جاء رب السلعة يطلب الفضل، فليس المبتاع في هذا حجة على البائع بأن يضع من الثمن الذي ابتاع به على البرنامج البيع على البرنامج. قال مالك: الأمر عندنا في القوم يشترون السلعة البز أو الرقيق، فيسمع به الرجل فيقول رجل منهم: البز الذي اشتريت من فلان قد بلغني سقطه وأمره، فهل لك أن أربحك في نصيبك كذا وكذا؟ فيقول نعم، فيربحه ويكون شريكا للقوم مكانه، فإذا نظر إليه رآه قبيحا واستغلاه. قال مالك: ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كان ابتاعه على برنامج وصفة معلومة. قال مالك: في الرجل يقدم له أصناف من البز ويحضره الصوام ويقرأ عليه برنامجه ويقول في كل عدل كذا وكذا، من حافة وكذا وكذا، أريتة سابرية وذرعها كذا وكذا، ويسمى لهم أصنافا من البز بأجنازه، ويقول اشتروا مني على هذه الصفة، فيشترون الأعدال على ما وصف لهم، ثم يفتحونها فيستغلونها ويندمون. قال مالك: ذلك لازم لهم إذا كان موافقا للبرنامج الذي باعهم عليه. قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقا للبرنامج ولم يكن مخالفا. بيع الخيار. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال مالك: وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه. وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعان تبايع فالقول ما قال البائع أو يتراددان أو يتراداني. واجبة البيع أبيعك على أن أترد. هنا في سقط ولا
على أن أستشير فلانا فإن رضي فقد جاز البيع.
عندي سقط هنا يا شيخ، لحظة واحدة. الحديث من الـ أيوة، بعد ذلك أن يتردني. انزل شيخ.
نعم.
أنه بلغ أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما. أيوة، هل هنا سقط؟
طيب ثواني.
أيما بيعان تبايع فالقول ما قال البيع أو يترادان. بعدها في سقط حديث تقريبا.
نعم.
هل أكمل وبعدين نرجع له؟
لا لا.
تقريبا كده الحديث انتهى.
لا، في حديث قبله أظن، أو في كلام قبل الكلمة هذه.
نعم. مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان. قال مالك: في من باع من رجل سلعة فقال البائع عند مواجبة البيع: أبيعك على أن أستشير. هذان السطران الساقطة.
نعم. أبيعك على أن أستشير فلان رضي فقد جاز البيع، وإن كره فلا بيع بيننا، فيتبايعان على ذلك، ثم يندم المشتري قبل أن يستشير البائع، إن ذلك البيع لازم لهما على ما وسط ولا خيار للمبتاع، وهو لازم له إن أحب الذي اشترط له الخيار أن يجيزه. قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يشتري السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن، فيقول البائع: بعتكها بعشرة دنانير، ويقول المبتاع: ابتعتها منك بخمسة دنانير. إنه يقال للبائع: إن شئت فأعطيها للمشتري بما قال، وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت. فإن حلف فقيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع، وإما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها، وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه. ما جاء في الربا في الدين. حدثنا يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن بسر بن سعيد عن عبيد ابي صالح مولى السفاح انه قال: بعت بزا لي من اهل دار نخله الى اجل، ثم اردت الخروج الى الكوفه فعرضوا علي ان اضع عنهم بعض الثمن وينقضوني، فسالت عن ذلك سيد بن ثابت فقال: لا امرك ان تاكل هذا ولا توكله. وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن خلدة عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل الى اجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الاخر فكره ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه. حدثني مالك عن زيد بن اسلم انه قال كان الربا في الجاهليه ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الاجل قال تقضي ام تربي فان قضى اخذ والا زاده في حقه واخر عنه في الاجل. قال مالك والامر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا ان يكون الرجل على الرجل الدين الى اجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب وذلك عندنا بمنزله الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه. قال فهذا الربا بعينه لا شك فيه. قال مالك في الرجل يكون له على الرجل 100 دينار الى اجل فاذا حلت قال الذي عليه الدين يبيعني سلعه يكون ثمنها 100 دينار نقدا ب150 الى اجل. قال مالك هذا بيع لا يصلح ولم يزل اهل العلم ينهون عنه. قال مالك وانما كره ذلك انه انما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه 100 الاولى الى الاجل الذي ذكر له اخر مره ويزداد عليه 50 دينارا في تاخيره عنه فهذا مكروه لا يصلح. وايضا يشبه حديث زيد بن اسلم في بيع اهل الجاهليه انهم كانوا اذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين اما ان تقضي واما ان تربي فإن قضى أخذ وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل جامع الدين والحول. حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وحدثني مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلا يسأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبيع بالدين. قال سعيد لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك. قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى إما لسوق يرجو نفاقه إما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع إن ذلك ليس للمشتري وإن البيع لازم له ولو أن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره المشتري على أخذها. قال مالك في الذي يشتريه الطعام فيقتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر الذي يأتيه أنه قد اقتاله لنفسه واستوفاه فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله أنه ما بيع على هذه الصفة بنقد فلا بأس به وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يقتاله المشتري الآخر لنفسه وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة إلى الربا ويتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن فإن كان إلى أجل فهو مكروه ولا اختلاف فيه عندنا. قال مالك لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرى أيتم أم لا يتم. قال وتفسيره ما كره من ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا. قال مالك في ذلك أيضا عيب آخر أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا فهذا غرر لا يصلح. قال مالك إنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه الذي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه 10 دنانير فما تريد أن أشتري لك بها فكأنه يبيع 10 دنانير بنقدا ب15 دينارا إلى أجل فلهذا كره هذا وإنما تلك الدخلة والدلسة ما جاء في الشركة والتولية والإقالة ما جاء في الشركة والتولية والإقالة. قال مالك في الرجل يبيع البز المصنف ويستثنى ثيابا برقومها إنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن. قال مالك الأمر عندنا أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره قبض ذلك أو لم يقبض إذا كان ذلك بالنقد أو لم يكن فيه ربح ولا ضيعة ولا تأخير فإن دخل ذلك ربح أو وضيعة أو تأخير من واحد منهما صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرمه البيع وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة. قال مالك من اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به ثم سأله رجل أن يشركه ففعل ونقض الثمن صاحب السلعة جميعا ثم أدرك السلعة شيء ينتزعها من أيديهما فإن المشرك يؤخذ من الذي أشركه الثمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي باعه السلعة بالثمن كله، إلا أن يشترط المشرك على الذي أشركه بحضرة البيع وعند مبايعة البائع الأول وقبل أن يتفاوت ذلك أن عهدتك على الذي ابتعته منه، وإن تفاوت ذلك وفات البائع الأول فشرط الآخر باطل وعليه العهدة. قال مالك: في الرجل يقول الرجل اشتري هذه السلعة بيني وبينك وانقض عني وأنا أبيعها لك، إن ذلك لا يصلح حين قال انقض عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه على أن يبيعها له. ولو أن تلك السلعة هلكت أو فاتت أخذ ذلك الرجل الذي نقض الثمن من شريكه ما نقض عنه، فهذا من السلف الذي يجر منفعة. قال مالك: ولو أن رجل ابتاع سلعة فوجبت له، ثم قال له رجل أشركني بنصف هذه السلعة وأنا أبيعها لك جميعا، كان ذلك حلالا لا بأس به. وتفسير ذلك أن هذا بيع جديد، باعه نصف السلعة على أن يبيع له النصف الآخر، ما جاء في إفلاس الغريم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث عن هشام ابن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل افلس فادرك الرجل ماله بعينه فهو احق به من غيره. قال مالك: في رجل باع من رجل متاعا فافلس المبتاع، فان البائع اذا وجد شيئا من متاعه بعينه اخذه، وان كان المشتري قد باع بعضه وفرقه فصاحب المتاع احق به من الغرماء، لا يمنعه ما فرق المبتاع منه ان ياخذ ما وجد بعينه، فان اقتضى من ثمن المبتاع شيئا فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه، ويكون فيما لم يجد أسوة الغرماء فذلك له. قال مالك: من اشترى سلعة من السلع غزلا أو متاعا أو بقعة من الأرض، ثم أحدث في ذلك المشتري عملا، بنى البقعة دارا أو نسك الغزل ثوبا، ثم أفلس الذي ابتاع ذلك، فقال رب البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من البنيان، إن ذلك ليس له، لكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري، ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنيان من تلك القيمة، ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته، ويكون الغرماء بقدر حصة البنيان. قال مالك: وتفسير ذلك أن تكون قيمة ذلك كله 1000 درهم وخمسمائة درهم، فتكون قيمة البقعة 500 درهم وقيمة البنيان 1000 درهم، فيكون لصاحب البقعة الثلث ويكون للغرماء الثلثان. قال مالك: وكذلك الغزل وغيره مما أشبه، إذا دخله هذا أو لحق المشتري دين لا وفاء له هذا العمل فيه. قال مالك: فأما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها المبتاع شيئا إلا أن تكون السلعة نفقت وارتفع ثمنها فصاحبها يرغب فيها والغرماء يريدون إمساكها، فإن الغرماء يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا، وبين أن يسلموا إليه سلعته. قال: وإن كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته، ولا تباعة له في شيء من مال غريمه فذلك له، وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له. وقال مالك: فيما اشترى نعم ولا يأخذ سلعته فذلك له.
نعم.
وقال مالك: في من اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري، فإن الجارية أو الدابة ولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك، ما يجوز من السلف. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. وحدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: استسلف عبد الله بن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، هذه خير من دراهم التي أسلفتك، فقال عبد الله بن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة. قال مالك: لا بأس بأن يقبض من أسلف شيئا من الذهب أو الورق أو الطعام أو الحيوان ممن أسلفه ذلك أفضل مما أسلفه، إذا لم يكن ذلك على شرط منهما أو عادة، فإن كان ذلك على شرط وأي أو عادة فذلك مكروه ولا خير فيه. قال: وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا كما كان بكر استسلفه، وأن عبد الله بن عمر استسلف دراهم فقضى خيرا منها، فإن كان ذلك على طيب نفس من المستسلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وأي ولا عادة كان ذلك حلالا ولا لا بأس به، ما لا يجوز من السلف حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال في رجل اسلف رجلا طعاما على ان يعطيه اياه في بلد اخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال فاين الحمل يعني حملانه. وحدثني مالك انه بلغه ان رجلا اتى عبد الله بن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه افضل مما اسلفته فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا. قال فكيف تامرني يا ابا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله السلف على ثلاثه وجوه: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتاخذ خبيثا بطيب فذلك الربا. قال فكيف تامرني يا ابا عبد الرحمن؟ قال ارى ان تشق الصحيفه فان اعطاك مثل الذي اسلفته قبلته، وإن أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته فأجرته، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره الله لك ولك أجر ما أنظرته. وحدثني مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. حدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من استسلف شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فإنه لا بأس بذلك وعليه أن يرد مثله إلا ما كان من الولائد فإنه يخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل فلا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها إلى صاحبها بعينها فذلك لا يصلح ولا يحل. ولم يزل أهل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وحدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبيع
تلقوا الركبان
لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصبوا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمره. قال مالك تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نلغى والله أعلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض أنه إنما نهى أن يصوم الرجل على صوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم فهذا الذي نهى عنه والله أعلم. قال مالك ولا بأس بالصوم بالسلعة توقف للبيع فيصوم بها غير واحد. قال ولو ترك الناس الصوم عند أول من يصوم بها فأخذت بشبه الباطل من الثمن ودخل على الباعة في سلعهم المكروهة ولم يزل الأمر عندنا على هذا. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال مالك والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. جامع البيوع. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابه. قال فكان الرجل اذا بايع يقول لا خلابه. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول اذا جئت ارضا يوفون بالمكيال والميزان فاطل المقام بها واذا جئت ارضا ينقصون المكيال والميزان فاقل المقام بها. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع محمد بن المنكدر يقول احب الله عبدا سمحا اذ باع سمحا إن ابتاع سمحا إن قضى سمحا إن اقتضى. قال مالك في الرجل يشتري الإبل والغنم أو البز أو الرقيق أو شيئا من العروض جزافا إنه لا يكون الجزاف في شيء مما يعد عدا. قال مالك في الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قومها صاحبها قيمة فقال إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار أو شيء يسميه له يتراضيان عليه وإن لم تبيعها فليس لك شيء إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به وسمى أجرا معلوما إذا باع أخذه وإن لم يبع فلا شيء له. قال مالك ومثل ذلك أن يقول الرجل للرجل إن قدرت على غلام الآبق أو جئت بجمل الشارد فلك كذا وكذا فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة ولو كان من باب الإجارة لم يصلح. قال مالك فأما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل دينار لشيء يسميه فإن ذلك لا يصلح لأنه كلما نقص دينار من ثمن السلعة نقص من حقه الذي سمى له فهذا غرر لا يدري كم جعل له. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأله على الرجل يتكارى الدابة ثم يكريها بأكثر مما تكاراها به فقال لا بأس بذلك. كتاب القراض ما جاء في القراض. حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب به وسهل، ثم قال: لو أقدر لكم على أمر أنفعكم به لفعلته. ثم قال بلى ها هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكمها فتبتاعان به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقال: وددنا. ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قضى ما باع فأربح. فلما دفع ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قال: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما، أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا؟ لو نقص المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا. فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدي أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما ما يجوز في القراض. قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه ونفقته العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته، وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك. فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. قال مالك: ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا، إن ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح مال لغلامي لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه، ما لا يجوز في القراض. قال مالك: إذا كان الرجل على رجل دين فساله أن يقره عنده قراضا، إن ذلك يكره حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه، ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع، وما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ما يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه ألا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها. قال مالك: من اشترط على من قارض ألا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك، ومن اشترط على من قارض ألا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، إلا أن تكون السلعة التي أمره ألا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا مشترط عليه في شيء من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض للمسلمين. قال: ولكن إن اشترط لأن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين، ما لا يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق، ويشترط أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداده أحدهما على صاحبه. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافأ ولا يولي من سلعته احدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه. قال: فاذا وفر المال وحصل عزل راس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما، فان لم يكن للمال ربح او دخلته وضيعه لم يلحق العامل من ذلك شيء، لا مما انفق على نفسه ولا من الوضيعه، وذلك على رب المال في ماله. والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح او ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. وقال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلي سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى لأجل يسميانه لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه. فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا. فإن بدا للعامل أن يرده عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرد عينا كما أخذه. قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح، خاصة لأن رب المال كذلك، فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته. ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه ألا يشتري إلا من فلان رجل يسميه، فذلك غير جائز لأنه يصير له رسولا بأجر ليس بمعروف. قال مالك: في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال بالضمان. قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أرى على الذي أخذه ضمانا لأن شرط الضمان في القراض باطل. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه أن لا يبتع به إلا نخلا أو دوابة لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها. قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال، إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره. القراض
إذا لم يعد
أن يعينه في المال ولا يعينه في غيره. القراض في العروض. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين، ولا تنبغي المقارضة في العروض، لأن المقارضة في العروض إنما تكون على أحد وجهين: إما أن يقول له صاحب العرض: خذ هذا العرض فبيعه فما خرج من ثمنه فاشتري به وبيعه على وجهه القراض، فقد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤنتها، وهو يقول: اشتري بهذه السلعة وبع، فإذا فرغت فابتع لي مثل عرضي الذي دفعته إليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في الزمن هو فيه نافق كثير الثمن، ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتريه بثلث ثمنه أو أقل من ذلك، فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه في زمان ثمنه فيه قليل، فيعمل فيه حتى يكثر المال في يده، ثم يغلب ذلك العرض ويرتفع ثمنه حتى حين يرده فيشتريه بكل ما في يده، فيذهب عمله وعلاجه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجر الذي دفع عليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه، ثم يكون المال قراضا من يوم نبض واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله. القراء في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به متاعا فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان، إن باعه فتكارى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترق القراء أصل المال كله. قال مالك: إن كان فيما باع وفاء للقراء فسبيله ذلك، وإن بقي من القراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به، وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة في ماله، فليس للمقارض أن يتبعه بما سوى ذلك من المال، ولو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه، فليس للمقارض أن يحمل ذلك على رب المال. التعدي في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع على رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوضأها فحملت منه ثم نقص المال. قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعة الجارية الجارية حتى يجبر المال من ثمنها. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده. قال مالك: صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضا بغير إذن صاحبه، إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال. قال مالك: في رجل تعدى فتسلف مما في يده من القراض مالا فابتاع به سلعة لنفسه. قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع عليه المال مالا واشترى به سلعة لنفسه، إن صاحب المال بالخيار، إن شاء شركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى أو تعدى ما يجوز من النفقة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة، فإذا شخص فيه العامل فإن له أن يأكل منه ويكتسي بالمعروف من قدر المال، ويستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤونته، ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها، من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك، فله أن يستأجر من المال من يكفيه ذلك، وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله،
وليس للمقارض
ولا يكتسي منه،
نعم،
وليس للمقارض أن يستنفق من المال ولا يكتسي منه ما كان مقيما في أهله، إنما يجوز له النفقة إذا شخص في المال وكان المال يحمل النفقة، فإن كان إنما يتجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فخرج به وبمال نفسه. قال: يجعل النفقة من القراض وماله على قدر حصص المال، ما لا يجوز من النفقة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل معه مال قراض فهو يستنفق منه ويكتسي، إنه لا يهب منه شيئا ولا يعطى منه سائلا ولا يغيره ولا يكافئ فيه أحدا، فأما أن اجتمع هو وقوم فجاءوا بطعام وجاء هو بطعام فأرجو أن يكون ذلك واسعا، إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير إذن صاحب المال فعليه أن يتحلل ذلك من رب المال، فإن حلله ذلك فلا بأس به، وإن أبى أن يحلله فعليه أن يكافئه بمثل ذلك، وإن كان ذلك شيئا له مكافأة، الدين في القراض. قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال. قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم، فإذا كانوا أمناء على ذلك، وفإن كرهوا أن يقبضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقبضوه، ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك، هم فيه بمنزلة أبيهم، فإن لم يكونوا أمناء على المال فإن لهم أن يأتوا بأمين فيقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على أنه يعمل فيه فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه، البضاعة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا استسلف من صاحب المال سلفا، أو استسلف منه صاحب المال سلفا، أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، أو بدنانير يشتري له بها سلعة. قال مالك: إن كان صاحب المال إنما أبضع معه ويعلم أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك فعل، لإخاء بينهما أو ليسارة مؤونة ذلك عليه، ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه، أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل ذلك مثل ذلك، ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله، فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجهه المعروف ولم يكن شرطا في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به، وإن دخل ذلك شرط أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل صاحب المال ليقر ماله في يده، أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه، فإن ذلك لا يجوز في القراض، وهو مما ينهي عنه أهل العلم السلف في القراض. قال يحيى: قال مالك: وفي رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضا. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قراضا إن شاء أو يمسكه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا. قال: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فيه، فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه ولا يجوز ولا يصلح، والمحاسبة في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح فأراد أن يأخذ حصته من الربح، وصاحب المال غائب. قال: لا ينبغي له أن يأخذ منه شيئا إلا بحضرة صاحب المال، وإن أخذ شيئا فهو له ضامن حتى يحسب مع المال إذا اقتسماه. قال مالك: لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال، فيستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك: في رجل أخذ مالا قراضا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين، فطلبوه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحب المال، وفي يديه عرض مربح بين فضله، فأراد أن يباع لهم العرض فيأخذوا حصته من الربح. قالوا: لا يؤخذ من ربح القراض شيء حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرطهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتجر فيه فربح، ثم عزل رأس المال وقسم الربح فأخذ حصته وطرح حصة صاحب المال في المال بحضرة شهداء أشهدهم على ذلك. قال: لا تجوز قسمة الربح إلا بحضرة صاحب المال، وإن كان أخذ شيئا رده حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ثم يقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فجاءه فقال له: هذه حصتك من الربح وقد أخذت لنفسي مثله ورأس مالك وافر عندي. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يحضر المال كله فيحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه، ثم يقتسمان الربح بينهما على شرطهما، ثم يرد إليه المال إن شاء أو يحبسه. وإنما يجوز حضور المال مخافة أن يكون العامل
إنما يجب
وإنما يجب حضور المال مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه، فهو يحب ألا ينزع منه أو وأن يقره في يده. جامع ما جاء في القراض. قال يحيى: قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة، قال له صاحب المال: بعها. وقال الذي أخذ المال: لا أرى وجه بيع. فاختلف في ذلك. قال: لا ينظر إلى قول واحد منهما، ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال: هو عندي وافر، فلما أخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا.
فلما آخذه به
فلما آخذه به قال: قد هلك عندي منه كذا وكذا لمال يسميه، وإنما قلت لك ذلك لكي تتركه عندي. قال: لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره أنه عنده، ويؤخذ بإقراره على نفسه إلا أن يأتي عليه هلاك ذلك المال بأمر يعرف به قوله، فإن لم يأتي بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره. قال: وكذلك أيضا لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع عليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئا، وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فربح فيه ربحا، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين. وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث. قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله، وكان ذلك نحو مما يتقارض عليه الناس، وإن جاء بأمر مستنكر وليس على مثله يتقارض الناس لم يصدق ورد إلى قراض مثله. قال مالك: في رجل أعطى رجلا 100 دينار قراضا فاشترى بها سلعة، ثم ذهب ليدفع إلى رب سلعة 100 دينار فوجدها قد سرقت، فقال رب المال: بع السلعة، فإن كان في فيها فضل كان لي، وإن كان فيها نقصان كان عليك، لأنك أنت ضيعت. وقال المقارض: بل عليك وفاء حق هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعطيتني. قال مالك: يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع، ويقال لصاحب المال القراض: إن شئت فأدي 100 دينار إلى المقارض والسلعة بينكما، وتكون قراضا على ما كانت عليه 100 الأولى، وإن شئت فابرأ من السلعة. فإن دفع 100 دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض الأول، وإن أبى فكانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنها. قال مالك في المتقارضين إذا تفاصلا فبقي بيد العامل من المتاع الذي يعمل فيه خلق القربة أو خلق الثوب أو ما أشبه ذلك. قال مالك كل شيء من ذلك كان تافها لا خضع له فهو للعامل، ولم أسمع أحدا أفتى برد ذلك، وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن، وإن كان له وإن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الجاثقونة أو أشبه ذلك مما له ثمن، فإني أرى أن يرد ما بقي عنده من هذا إلا أن يتحلل صاحبه إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقاة. ما جاء في المساقاة؟ حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب بن
براحتك يا
سعيد.
دكتور،
براحتك يا شيخنا. كما
جزاكم الله خير.
الله يكرمك. ماشي.
بسم الله، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
بارك الله لكم.
وحياكم الله.
استفتح يا منير.
بسم الله
بسم الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المساقى. ما جاء في المساقى؟ حدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم فتح خيبر: اقركم ما اقركم الله عز وجل على ان الثمر بيننا وبينكم. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحه فيحرس فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: ان شئتم فلكم وان شئتم فلي، فكانوا ياخذونه. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحه الى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر. قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم.
فقال له: حليا من حلي نسائهم.
نعم. فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحه: يا معشر يهود، والله انكم لمن ابغض خلق الله يوم ذاك بحملي على ان احيف عليكم، فاما ما عرضتم من الرشوه فانها سحت وانا لا ناكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والارض. قال مالك: اذا ساق الرجل النخله فيها البيض فما ازدرع الرجل الداخل في البيض فوله. قال: وان اشترط صاحب الارض انه يزرع في البيض نفسه فذلك لا يصلح، لان الرجل الداخل في المال يسقي لرب المال الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه. قال: وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك إذا كانت المؤنة كلها على الداخل في المال، البذر والسقي والعلاج كله. فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك فإن ذلك غير جائز، لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه. وإنما تكون المساقات على أن الداخل في المال المؤنة كلها والنفقة، ولا يكون على رب المال منها شيء، فهذا وجه المساقات المعروف. قال مالك: في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها، فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به، إنه يقال الذي يريد أن يعمل في العين: اعمل وأنفق، ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفق. فإذا جاء بنصف ما أنفق أخذ حصته من الماء. قال: وإنما أعطي الأول الماء كله لأنه أنفق، ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء. قال مالك: وإذا كانت النفقة كلها والمؤنة على رب الحائط ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده، إنما هو أجير ببعض الثمر، فإن ذلك لا يصلح، لأنه لا يدري كم إجارته إذا لم يسم له شيئا يعرفه ويعمل به ويعمل عليه، لا يدري أي يقل ذلك أم يكثر. قال مالك: وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النقد شيئا دون صاحبه، وذلك أنه يصير آجرا بذلك، يقول: أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة تسقيها وتأبوها، وأقارضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير، ولست مما أقارضك عليه، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح، وذلك الأمر عندنا. قال مالك: السنة في المساقات التي يجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساق منها شد الحظار وخم العين وسرو الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجد الثمر، وهذا وأشبهه، على أن للمساق شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر إذا تواضع عليه، غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه العامل فيها من بئر يحتفرها أو عين يرفع رأسها أو غراس يغرسه فيها، يأتي بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته، وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس: ابن لي ها هنا بيتا، أو احفر لي بئرا، أو أجر لي عينا، أو أجر لي عينا، أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائط هذا قبل أن يطيب ثمر حائط ويحل بيعه، فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال مالك: فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه، ثم قال رجل لرجل: اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائط هذا فلا بأس بذلك، وإنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه. قال فأما المساقات فإنه إن لم يكن للحائض ثمر أو قل ثمره أو فسد فليس له إلا ذلك، وأن الأجر لا يستأجر إلا بشيء مسمى، ولا تجوز الإجارة إلا بذلك، وإنما الإجارة بيع من البيوع، إنما يشتري منه عمله، ولا يصلح ذلك إذا دخله الغرر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال مالكنا السنة في المساقات عندنا أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائز لا بأس به، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك أو ثلثه أو ربعها وأكثر من ذلك أو أقل. قال مالك والمساقات أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل، فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه، فالمساقات في ذلك أيضا جائزة. قال مالك لا تصلح المساقات في شيء من الأصول مما تحل في المساقة، إذا كان فيه ثمر قد طاب ولا صلاحه حل بيعه، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل، وإنما مساقات ما حل بيعه من الثمار إجارة، لأنه إنما ساق صاحب الأصل ثمرا قد بضي صلاحه على أن يكفيه إياه ويجزه له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه إياها، وليس ذلك بالمساقات، إنما المساقات ما بين أن يجز النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه. قال مالك ومن ساق ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة. قال مالك ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء، وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانير والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة. قال فأما الرجل الذي يعطى أرض الذي يعطي أرضه البيضاء نعم قال فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخل الغرر، لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة وربما هلك رأسا، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به، أو أخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا، فهذا مكروه. وإنما مثل ذلك مثل وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم، ثم قال الذي استأجر الأجير هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك، فهذا لا يحل ولا ينبغي. قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرض ولا سفينة إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره. قال مالك إنما فرق بين مساقات النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها. قال مالك الأمر عندنا في النخل أيضا أنها تساقي السنين الثلاثة والأربعة وأقل من ذلك وأكثر. قال وذلك الذي سمعت، وكل شيء مثل ذلك من أصول منزلة النخل يجوز فيه، لمن ساق من السنين مثل ما يجوز في النخل. قال مالك في المساق إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقه شيء من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعام ولا شيء من الأشياء، لا يصبح ذلك، ولا ينبغي أن يأخذ المساق من رب الحائط شيئا يزيده إياه. نعم
المساق
نعم ولا ينبغي أن يأخذ المساق من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الشيء، والزيادة فيما بينهما لا تصلح. قال مالك والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح، إذا دخلت الزيادة في المساقات أو المقارضة صارت إجارة، وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح، ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر لا يدري أيكون أم لا يكون أو يقل أو يكثر. قال ما يكون في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فتكون فيها الأرض البيضاء. قال ما يكون إذا كان البياض تبع للأصل وكان الأصل أعظم من ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون
أعظم
قال وكان الأصل أعظم من ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته، وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر، ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك، وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل، وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فكان الأصل الثلث أو أقل، والبياض الثلثين أو أكثر، جاز في ذلك الكراء وحرمت في المساقة، وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفي البياض وتكرى الأرض فيها الشيء اليسير من الأصل، أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق أو القلادة أو الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير، ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها، ولم يأتي في ذلك شيء موصوف موقوف عليه، إذا هو بلغه كان حراما أو قصرا وكان حلالا، والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازه بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه، وذلك أن يكون النصب أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثان أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل، الشرط في الرقيق في المساقة. قال يحيى قال ملك إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقة يشترطهم المساقي على صاحب الأرض، إنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنطق. ولن تجد أحدا يساقي في أرضين سواء في الأصل والمنفعة إحداهما بعين وإحداهما بعين واثنة غزيرة
غريزة
غزيرة. نعم، إحداهما بعين واثنة غزيرة والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤنة العين وشدة مؤنة النضح. قال: وعلى ذلك الأمر عندنا. قال: والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع. قال مالك: وليس للمساقي أن يعمل بعمال المال في غيره ولا أن يشترط ذلك على الذي سقاه. قال مالك: ولا يجوز الذي سقى أن يشترط على رب المال رخصا يعمل بهم في الحيط ليسوا فيه حين سقاه إياه. قال مالك: ولا ينبغي رب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقات أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال، وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليه. قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه، أو يريد أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقات ثم يساقي بعد ذلك إن شاء. قال: ومن مات من الرقيق أو غبا أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كراء الأرض. ما جاء في كراء الأرض. حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع ولو كانت لي مزرعة أكريتها. وحدثني مالك أن بلغه عن عبد الرحمن بن عوف تكرى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق. وسئل مالك عن رجل أكرم زرعته بمئة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكان ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة. ما تقع في الشفعة. حدثنا يحيى عن مالك بن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه. قال مالك: وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال: نعم، الشفعة في الدور والأراضين ولا تكون إلا بين الشركاء. وحدثني مالك أنه بلغ عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: في رجل اشترى شقصا مع قوم في أرض بحيوان عبد أو وليدة أو ما أشبه ذلك من العروض، فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد أو الوليدة قد هلك ولا يعلم أحد قدر قيمتهما، فيقول المشتري: قيمة العبد أو الوالدة 100 دينار، ويقول صاحب الشفعة الشريك: بل قيمتهما 50 دينارا. قال مالك: يحلف المشتري أن قيمة ما اشترى به 100 دينار، ثم إن شاء أن يأخذ صاحب الشفعة أخذا أخذ أو يترك، إلا أن يأتي الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليدة دون ما قال المشتري. قال مالك: من وهب شقصا في دار أو أرض مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا فإن الشركاء يأخذون بالشفعة إن شاءوا ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو درهم. قال مالك: من وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها فأراد شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب عليها، فإن أثيب فوللشفيع بقيمة الثواب. قال مالك: في رجل اشترى شخصا في أرض مشتركة بثمن الأجل فأراد الشريك أن يأخذها بالشفعة. قال مالك: إن كان مليا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل، وإن كان مخوفا ألا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الأرض المشتركة في ذلك
مليء كلاهما صواب.
نعم. قال مالك: لا تقطع شفعة الغائب غيبته، وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد. لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبته وليس ذلك لأحد عندنا حد تقطع عليه الشفعة. قال مالك: في الرجل يورث
وليس لذلك عندنا حد.
نعم، وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة. قال: ملك في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده، ثم يولد لأحد النفر، ثم يهلك الأب، فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض، فإن أخ البائع أحق بشفعته من عمومته شركاء به. قال مالك: وهذا الأمر عندنا. قال مالك: الشفعة بين الشركاء على قدر حصتهم، يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه، إن كان قليلا فقليلا، وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إذا تشاحوا فيها. قال مالك: فأما هي وذلك إذا تشاحوا فيها. قال مالك: فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه، فيقول أحد الشركاء: أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي، ويقول المشتري: إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك، وإن شئت أن تدع فدع، فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه، فإن أخذها فهو أحق بها، وإلا فلا شيء له فيها. قال مالك: في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة، إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بشفعته، وإلا فلا حق له فيها. قال مالك: من باع حصته من أرض أو دار مشتركة، فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله، قال: ليس ذلك له، والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به. قال مالك: من اشترى شخصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة، فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض، فقال المشتري: خذ ما اشتريت جميعا، فإني إنما اشتريت جميعا. قال مالك: بل يأخذ الشفيع شفعته في الدار أو الأرض بحصتها من ذلك الثمن، يقام كل شيء اشتراه على حدته على الثمن الذي اشتراه به، ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن، ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء ذلك. قال مالك: من باع شخصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع، وأبى بعضهم ألا يأخذ بشفعته، إن من أبى أن يسلم
إلا أن يأخذ
وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته، إن من أبى أن يسلم يأخذ بشفعة كلها، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي. قال مالك: في نفر شركاء في دار واحدة، فباع أحدهم حصته وشركاؤه غيب كلهم إلا رجلا، فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك، فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا، فإن أخذوا فذلك، وإن تركوا أخذت جميع الشفعة. قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك، فإن جاءه شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاءوا، فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة ما لا تقع فيه الشفعة. قال يحيى: قال مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حازم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النقل. قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح. قال مالك: والأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح. قال مالك: في رجل اشترى شخصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار، فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريك بالشفعة قبل أن يختار المشتري، إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع، فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة. وقال مالك: في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث، إن له الشفعة إن ثبت حقه، وإنما أغلت الأرض من غلة في المشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر، لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غرس أو ذهب به سيل. قال: فإن طال الزمن أو هلك الشهود أو مات البائع أو المشتري أو هما حيان فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان، فإن الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي ثبت له، وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن أو أخفى وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة، قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها، فيصير ثمنها إلى ذلك، ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة، فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض. نعم، من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى فيها أو غرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك. قال مالك: والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه، فليس عليهم في شفعة. قال مالك: ولا شفعة عندنا في عبد ولا والدة ولا بعير ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا في بير ليس لها بياض، إنما الشفعة فيما يصلح أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض، فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه. قال مالك: ومن اشترى أرضا فهي شفعة لناس، فهي شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان، فإما أن يستحق وإما أن يسلم له السلطان، فإن تركهم فلم يرفع أمرا من السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه، ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا أرى ذلك لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأقضية، الترغيب في القضاء بالحق. حدثنا يحيى عن مالك عن شيبة بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخي فلا يأخذن منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم يهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق. فضربه عمر بالدرة ثم قال: وما يدرك؟ فقال اليهودي: إن نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددني ويوفقني للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرج وترك الشهادات. حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد بن جهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. وحدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل من العراق فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا. فقال عمر: أوقد كان ذلك؟ فقال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الاسلام بغير العدول. وحدثني مالك انه بلغ ان عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهاده خصم ولا ظنين، القضاء في شهاده المحدود. قال يحيى عن مالك انه بلغ عن سليمان بن سلم وغيره انهم سئلوا عن رجل جلد الحد: اتجوز شهادته؟ فقالوا: نعم، اذا ظهرت منه التوبه. وحدثني مالك انه سمع ابن شهاب يسال عن ذلك فقال: مثل ما قال سليمان بن يسار. قال مالك: ذلك الامر عندنا، وذلك القول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا، واولئك هم الفاسقون، الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. قال مالك: في الامر الذي اختلف فيه عندنا ان الذي يجلد الحد ثم تاب واصلح تجوز شهادته، وهو احب ما سمعت الي في ذلك، القضاء باليمين مع الشاهد. قال يحيى: قال مالك عن جعفر بن محمد عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وعن مالك عن ابي الزناد ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وعامل على الكوفه ان يقضي باليمين مع الشاهد. وحدثني مالك انه بلغ ان ابا سلمه بن عبد الرحمن وسليمان بن اسد سئل: هل يقضى باليمين مع الشهيد؟ فقال: نعم. قال مالك: مضت السنه في القضاء باليمين مع الشهيد الواحد، يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فانك لو ابى ان يحلف احلف المطلوب، فان حلف سقط عنه ذلك الحق، وان ابى ان يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك: انما يكون ذلك في الاموال خاصه، ولا يقع ذلك في شيء من الحدود، ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عقاقه ولا في سرقه ولا في فريه، فان قال قائل فان العتاق ولا في نعم ولا في فريه
فريه فريه
نعم قال ولا في سرقه ولا في فريه، فان قال قائل فان العتاقه من الاموال فقد اخطا، ليس ذلك على ما قال، ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شهيد اذا جاء بشهيد ان سيده اعتقه، وان العبد اذا جاء بشهيد على مال من الاموال ادعى حلف مع شهيد واستحق حقه كما يحلف الحر. قال مالك: فالسنه عندنا ان العبد اذا جاء بشهيد على عتاقته استحلف سيده ما اعتقه وبطل ذلك عنه. قال مالك: وكذلك السنه عندنا ايضا في الطلاق، اذا جاءت المراه بشهيد ان زوجها طلقها احلف زوجها ما طلقها، فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق. قال مالك: فسنة الطلاق والعتاقة عندنا في الشاهد الواحد واحدة، إنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد، وإنما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء، لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته ووقعت له الحدود وقعت عليه، وإن زنى وقد أحصن رجم، وإن قتل العبد قتل به وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه. فإن احتج محتج فقال: لو أن رجلا أعتق عبده وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهد له على حقه ذلك الرجل وامرأتان، فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد به عتاقته، إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة، فإن ذلك ليس على ما قال، وإنما مثل ذلك الرجل يعتق وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم يأتي طالب يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه وترد بذلك عتاقة العبد أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيزعم أن له على سيد العبد ملا فيقال سيد العبد احلف ما عليك ما ادعى فإنك لو أبى أن يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد فيكون ذلك يرد عتاقة العبد إذا ثبت المال على سيده. قال وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته فيأتي فتكون امرأته فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جارية فلانة أنت وفلان بكذا وكذا دينار فينكر ذلك زوج الأمة فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال فيثبت بيعه ويحق حقه وتحرم الأمة على زوجها ويكون ذلك فراقا بينهما وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق. قال مالك ومن ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد فيأتي رجل وامرأتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه وشهادة النساء لا تجوز في الفرية. قال مالك ومما يشبه ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرث ويكون ماله لمن يرثه إن مات الصبي وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين وقد يكون ذلك في الأموال العظام من الذهب والورق والبيباع والحوائط والرقيق وما سوى ذلك من الأموال ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك أو أكثر لم تقطع شهادتهما شيئا ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد أو يمين. قال مالك من الناس من يقول لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد ويحتج بقوله تبارك وتعالى وقوله الحق واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يقول فإن لم يأتي برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع شاهده. قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له أرأيت لو أن رجلا دعا على رجل من الأنس سيحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه فإن حلف بطل ذلك عنه وإنك لعن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه لحق وثبت حقه على صاحبه فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد. نعم وثبت حقه قال وثبت حقه على صاحبه فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان فبأي شيء أخذ هذا أو في أي موضع من كتاب الله وجده فإذا أقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد فليقرر باليمين مع الشاهد وإن لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل وإنه لا يكفي من ذلك ما مضى من السنة ولكن المرأة قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة ففي هذا بيان ما أشكل من ذلك إن شاء الله تعالى. القضاء في من هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد. قال يحيى قال ما يكون في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فيأبى ورثته أن يحلف على حقهم مع شاهدهم. قال فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك فإني أرى أن يحلفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه. القضاء في الدعوة. قال يحيى قال ويكون عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وقت بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعي للرجل حق النظر فإن كان بينهما مخالطة أو ملابس أحلف الذي ادعي عليه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلف. قال ما يكون على ذلك أمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى النظر فإن كان بينهما مخالطة أو ملابس أحلف المدعى عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه. القضاء في شهادة الصبيان. قال يحيى قال ما يكون عن شيخ بن عروة عن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. قال مالكنا الأمر المجتمع عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنما تجوز شهادة فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخطبوا أو يعلموا فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادة قبل أن يتفرقوا ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى حدثنا مالك عن شام بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عبد الله بن عن عبد الله بن نسطاص عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبر آثما تبوأ مقعده من النار. وحدثني مالك عن ابن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم. عن معبد بن كعب السلمي عن أخي عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك. قال 3 مرات. جامع ما جاء في اليمين على المنبر. قال يحيى: لم يكن عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وأمير على المدينة، فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر. فقال زيد بن ثابت: أحلف له مكاني. فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق. قال: فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر. قال: فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك. قال: مالك: لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار، وذلك 3 دراهم، ما لا يجوز من غلق الرهن. قال يحيى: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. قال مالك: وتفسير ذلك فيما نرى، والله أعلم، أن يرهن الرجل الرهن عند رجل بشيء، وفي الرهن فضل عما رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى أجل يسمي له، وإلا فالرهن لك بما فيه. قال: فهذا لا يصلح ولا يحل، وهذا الذي نهي عنه، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد أجل فولاه، وأرى هذا الشرط منفسخا، القضاء في رهن الثمر والحيوان. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: فيما رهن حائطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل. إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه. وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حامل بعد ارتهانها إياها إن ولدها معها. قال مالك: وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع لأن يشترطه المبتاع. قال مالك: الأمر الذي اختلف عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين المشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه، فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه. قال مالك: ومما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل، وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب، القضاء في الرهن من الحيوان. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والأمر الذي اختلف فيه عندنا في الرهن أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن، وعلم هلاكه فمن الراهن، وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا، وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فمن المرتهن، وهو لقيمته ضامن يقال له صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته وتسمية ماله فيه، ثم يقومه أهل البصر بذلك، فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن، وإن كان أقل مما سمى أحلف الراهن على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الراهن. وإن أبى الراهن أن يحلف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الراهن، فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمة الراهن حلف الراهن على صفة الراهن، وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر. قال مالك: ذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يد غيره، القضاء في الرهن يكون بين الرجلين. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الرجلين يكون لهما رهن بينهما، فيقوم أحدهما ببيع رهنه وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة. قال: إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفي حقه، وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا لي وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي إلا ليوقف لرهني على هيئته ثم أعطي حقه عاجلا. قال
المرتهن: وإلا حلف المرتهن.
نعم، وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لرهني على هيئته ثم أعطي حقه عاجلا. قال: وسمعت مالكا يقول: في العبد يرهن سيده والعبد مال، إنما للعبد ليس برهن إلا أن يشترطه المرتهن. القضاء في جميع الرهون. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن، واقر الذي عليه الحق بتسميه الحق واجتمع على التسميه وتداعيا في الرهن. فقال الراهن: قيمته 20 دينارا، وقال المرتهن: قيمته 10 دنانير، والحق الذي للرجل في 20 دينارا. قال مالك: يقال الذي بيده الرهن صفه، فاذا وصفه احلف عليه. ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن: أردد إلى الراهن بقية حقه، وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن، وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل أن يختلفان في الرهن، يرهن أحدهما صاحبه فيقول الراهن: رهنتكه 10 دنانير، ويقول المرتهن ارتهنته منك 20 دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن. قال: يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن، فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذه المرتهن بحقه، وكان أولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته إياه، إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. قال: وإن كان الرهن أقل من 20 التي سمى أحلف المرتهن على 20 التي سمى، ثم يقال للراهن: أحلف المرتهن على 20 التي سمى، ثم يقال للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن. فإن حلف الراهن بطل ذلك عنه، وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن، نعم. قال مالك: فإن هلك الرهن وتناكر الحق، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه 20 دينارا، وقال الذي عن الحق: لم يكن لك فيه إلا 10 دنانير، وقال الذي له الحق: قيمة الرهن 10 دنانير، وقال الذي عليه الحق: قيمته 20 دينارا. قيل الذي له الحق صفه، فإذا وصفه أحلف على صفته. ثم قام تلك الصفة أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه، ثم قاصه بما بلغ الرهن، ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي المدعي عليه بعد مبلغ ثمن الرهن، وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن، فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن، وإنك لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن. القضاء في كراء الدابة والتعدي بها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك ويتقدم. قال: فإن رب الدابة مخير، فإن أحب أن يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الأول، وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول، وإن كان استكرى الدابة البدأة، فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى إليه، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول، وذلك أن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة فلم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول. ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكري ضمان، ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء. قالوا: على ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا الدابة عليه. قال: وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال: لا تشتري به حيوانا ولا سلع عن كذا وكذا لسلع يسميها وينهى عنها ويكره أن يضع ماله فيها، فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه، ويريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه، فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار، إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرط بينهما من الربح فعل، وإن أحب فيرأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى. قال: وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة، فيأمر صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها، فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك، فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار، إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له. القضاء في المستكرهة من النساء. حدثني مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. قال يحيى: سمعت مالك يقول: الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا، إنها إن كانت حرة فعليه الصداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله، وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده لا شاء أن يسلمه. القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره. قال يحيى سمعت ولكن أقول الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه، ليس عليه أن يؤخذ بمثل من الحيوان، ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك، ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان، ولكن عليه قيمته يوم استهلكه، القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض. قال وسمعت ملكا يقول من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد على صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفه، وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة، إنما يرد من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة، وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. قال يحيى وسمعت مالك يقول إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه. القضاء في من ارتد عن الإسلام. حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في من رضي الله عنه من غير دينه فاضربوا عنقه أنه من خرج من الإسلام لغيره مثل الزنادقة وأشبه، فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا، لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم. وأما من خرج من الإسلام لغيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام واستتابوا، فإن تابوا قبل ذلك منهم، وإن لم يتوبوا قتلوا. ولم يعنى بذلك فيما نور الله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية، ولا من النصرانية إلى اليهودية، ولا من يغير دونه من أهل الأديان كلها إلى الإسلام. فمن خرج من الإسلام لغيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به، والله أعلم. وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد القري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأل عن الناس فأخبره، ثم قال عمر هل كان فيكم من مغربة خبر؟ فقال نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر أفلا حبستموه ثلاثة وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. القضاء في من وجد مع امرأته رجلا. حدثنا يحيى مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى أتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وحدثني مالك بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبر وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها، فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال علي إن هذا الشيء ما هو بأرضي، عزمت عليك لتخبرني. فقال أبو موسى كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك، فقال علي أنا أبو حسن إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعط برمته. القضاء في المنبوذ. قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فقط. فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال له عمر أكذلك؟ قال نعم. فقال عمر بن الخطاب اذهب فحر ولك ولاؤه علينا نفقته. قال يحيى سمعت ملكا يقول الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. القضاء بالحق الوالد بأبي. قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عتبة بن أبي وقاص عاهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه إلى
مني
نعم أن ابن وليدة زمعة مني فأقبضه إليك. قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتسوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن سمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن سمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد الفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت سمعة نعم
نعم نعم
ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص. قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وجل. وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فعتدت 4 أشهر و10، ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها 4 أشهر و1/2 شهر، ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجارية قدماء فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه، فأهريقت عليه الدماء، فحش ولدها في بطنها، فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء، تحرك الولد في بطنها وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما. وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول. وحدثني مالك بن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان نعم فأتى رجلان فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب قائفا، فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشترك فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها فأهرقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا، تعني الآخر، فلا أدري من أيهما هو. قال: فكبر القائف. فقال عمر للغلام: والي أيهما شئت. وحدثني مالك والي أيهما
أيهما
نعم والي أيهما شئت. وحدثني مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت لها ولدا، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله، القضاء في مرث الولد المستحلق. القضاء في مرث الولد المستحلق.
حسبك اقرأ شخص.
نعم شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. القضاء في ميراث الولد المستلحق. قال يحيى: سمعت مالك يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم: قد أقر أبي أن فلانا ابنه. إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له، ويترك 600 دينار، فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، ولو أقر له الآخر أخذ 100 الأخرى، فاستكمل حقه وثبت نسبه. وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبتت على الورثة كلهم. إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه، على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء. قال مالك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا، أحلف صاحب الدين مع شهادة شهيده، وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته، ويكون على صاحب الدين مع شهادة شهيده أن يحلف ويأخذ حقه كله، فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقره له قدر ما يصيبه من ذلك الدين، لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره. القضاء في أمهات الأولاد. قال يحيى: قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن، لا يأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت بها ولدها، فاعزلوا بعد أو اتركوا. وحدثني عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعونهم يخرجن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا قد ألحقت بها ولدها، فأبصلهن بعد أو أمسكهن. قال يحيى:
الحق إلا
إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها. القضاء في عمارة المواد. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ أو غرس بغير حق. وحدثني مالك عن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. القضاء في المياه. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في سيل مهزور ومذينب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل على الأسفل. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وحدثني مالك عن أبي رجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع نقع بئر. القضاء في المرفق. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وحدثني مالك عن المشهاب عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمينكم بها بين أكتافكم. وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك: لما تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضر. فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد: لا. فقال عمر: لما تمنع أخاك ما ينفع وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضر. فقال محمد: لا والله. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك. وحدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، أراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرض، فمنعه صاحب الحائط. تكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. القضاء في قسم الأموال. حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من هلك وترك أموالا بالعارية والسافلة إن البعل لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك، وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها، وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب فإنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة. القضاء في الضواري والحريسة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي شهاب عن حرام ابن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسلت فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسلت المواشي بالليل ضامن على أهلها. وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رفيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلتي أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال المزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من 400 درهم. فقال عمر: أعطيه 800 درهم. قال: ثمانية؟ أعطيه 800 درهم. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: ليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة، ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها. القضاء في من أصاب شيئا من البهائم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم إن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره، فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تكن له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل. القضاء فيما يعطى العمال. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه، فقال صاحب الثوب: لم أمرك بهذا الصبغ. وقال الغسال: بل أنت أمرتني بذلك، فإن الغسال مصدق في ذلك، والخياط مثل ذلك، والصائغ مثل ذلك، ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم في ذلك. ولا يحلف وليحلف صاحب الثوب، فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ. قال: سمعت مالكا يقول: في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه، إنه لا غرم على الذي لبسه، ويغرم الغسال صاحب الثوب، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له. القضاء في الحمالة والحولي. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحب الأول. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول. القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو أقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص من ثمن الثوب، ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه. قال: وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوان فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه، فالمبتاع بالخياط إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذلك بالخيار. فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب، وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل، وينظر كم ثوب ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار. فإن كان ثمنه 10 دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ 5 دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته، فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب ما لا يجوز من النحل. حدثني يحيى عن مالك عن ابي شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن نعمان بن بشير انهما حدثاه عن نعمان بن بشير انه قال: ان اباه بشير اتى به رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتجعه. وحدثني مالك عن ابي شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: ان ابا بكر الصديق كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا فلو كنت جلدتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت عائشة: فقلت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بطن بنتي خارجة أراها جارية. وحدثني مالك عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطيه أحدا، وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى تكون إن ماتت لورثتي فهي باطل. ما لا يجوز من العطية. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة الذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها. قال: وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له، إذا قام عليه بها صاحبها أخذها. قال مالك: ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطاها فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا، أحلف الذي أعطي مع شهادة شاهده، فإن أبى الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي، وإن أبى أن يحلف أيضا أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد، فإن لم يكن له شاهد فلا شيء له. قال مالك: ومن أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبضه، فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها. القضاء في الهبة. حدثني مالك عن
حسب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا.